موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
لماذا نثلث الأقانيم ونوحد الجوهر الإلهي؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم للأبد أمين. الأقانيم والجوهر، ولماذا نثلث الأقانيم ونوحد الجوهر الإلهي؟ احنا قلنا في مرات سابقة إن عقيدة الثالوث إعلان إلهي، وإعلان إلهي عرف بشكل أوضح بسبب تجسد الابن له المجد ربنا يسوع المسيح، وإن التجسد في الحقيقة هو اللي أظهر لينا تمايز الأقانيم، لأن الابن له المجد كان يخاطب الآب، وإحنا سمعنا صوت الآب في الأناجيل الأربعة بالذات في معمودية الرب وفي التجلي، هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت والذي له اسمعه. فالحديث أو الحوار بين الآب والابن حديث يقود إلى إدراك تمايز، يعني مش واحد بيكلم نفسه، وعشان كده احنا لما واجهنا هرطقه سابيليوس في اخر الثاني واول الثالث ومشت الهرطقه في عصور مختلفة وعادت حتى في عصر التأليف باللغة العربية، وعن حسن النية قدمها يحيى ابن عدي وعلماء الكنيسة السريانية من الأرثوذكس ومن المشارقة اللي احنا بنسميهم يعني خطأ النصاطر زي أبو الفرج ابن الطيب وغيره، إن الأقانيم هي صفات. وطبعا إحنا ننكر أن تكلم صفة أخرى، ليه؟ ما هو يعني مش لازم نقول ده غلط ونسكت. طب ده غلط ليه؟ الصفة دايما حتى في اللغة العربية تعود على موصوف، يعني ما نقول القوة لازم القوة دي يكون ليها موصوف، قوة الإنسان، قوة الحجر، قوة الجمال صفة، الحركة صفة، الحرية صفة، الإدراك صفة، فكل صفة من الصفات تعود إلى موصوف. وبالتالي إذا قلنا أن الوجود والعقل والحياة، التفسير الشائع في كنيستنا الآن وهو تعليم خاص لسابيليوس ولكن بصورة معدلة، أن الصفات تتحدث مع الجوهر يبقى إذن الجوهر هو كائن له صفات هو الموصوف، والصفات لا يمكن أن تكون لها القدرة على أن تتجسد وترسل وتتحدث. مثل هذا الكلام يا أحبائي كلام ضار وغير نافع، ويضر الحياة الروحية الأرثوذكسية الصحيحة ضررا كبيرا. إحنا في حقيقة الأمر، وده شيء مؤسف، لم نحاول أن نفهم أو ندرس أو نتحاور معا عن علاقة عقيدة الثالوث بالحياة الروحية. يعني إذا أخذنا بعض النماذج من الحياة الروحية المعاصرة والتي ليس لها أساس أو علاقة بالليتورجية، يعني اللي بيحضر القداسات يلاقي يقول لك أيضا فلنسأل الله الآب ضابط الكل أبو ربنا أولانا مخلصنا سوى المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. شوف كلام عن الأب والابن، وعن الابن الذي هو من الأب، وعن محبة البشر التي للأب والابن أيضا. وطبعا كان لقب محب البشر خاص بالإله المتجسد الرب يسوع المسيح، لأنه خاص بالأب والروح أيضا. لكن دي نقطة فرعية لا أريد أن أتطرق إليها. لكن لما احنا بنتكلم هنا عن الأب أبو ربنا يسوع المسيح، وعن الابن محب البشر، وبنحط الصلاة بتاعتنا أذكر رب سلامة كريستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية مثلا، يعني أو أذكر رب اجتماعاتنا باركة، فالصلاة بتبقى موجهة للأب بالابن اللي هو رأس الكنيسة، فتختلف عن الصلاة الموجهة إلى صفات، إلى صفة الوجود والعقل والحياة. طبعا أي إنسان عاقل عنده حس روحي يدرك الفرق بين الاثنين، لكن أنا يهمني هنا فرقين مهمين جدا مش لازم ننساهم. الفرق الأولاني إن المصلي الذي يطلب هذه الصلاة هو المسيحي الذي نال عطية التبني في يسوع المسيح، فيتكلم كابن الله، وسند البنوة في المصلي أيا كان أو سببها أو جدرها أو أصلها، الكلمة اللي تعجبك خدها، هي بنوة الابن. فإحنا شركاء في هذه البنوة، لذلك نتكلم مع الأب. والكلام مع الأب هنا ما هوش كلام عام، وإنما كلام عن ما هو استعلن لنا من المحبة الإلهية التي أسست الكنيسة. إحنا لازم ناخد موضوع خاص عن الصلاة الأرثوذكسية وطبيعة تكوين الصلاة أو البنية الأرثوذكسية للصلاة، غير الكلام قش الرز اللي احنا بنشوفه في الاجتماعات بتاعتنا. صلوات بتتقال كده في فضاء ليس لها أي أساس لاهوتي سليم، اتكلم في دي بعدين. لكن دي النقطة اللي تهمني، ان انا هنا مش بتكلم مع صفات، ان انا بتكلم مع اب وابن، لان انا مشترك في البنوة، ولاني مشترك في البنوة انا اتكلم مع الاب. لما اقول الله الاب ضابط الكل ابو ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح، فانا اشير واعترف اعترافا صريحا بأنني أتكلم مع الآب الذي هو أبي. ودي إحنا طبعا بمناسبة الخمسين، الرب يسوع المسيح والمجد بيقول أصعد إلى أبي الذي هو أبيكم وإلهي الذي هو إلهكم. دي نقطة مهمة. نقطة تانية، إن إحنا في علاقتنا مع بعض كبشر، إحنا علاقتنا مع بشر مع بعض كبشر، يعني بكل أسف ليس فيها طعم السلوس خالص. نحن نريد أن نقضي على التمايز، والتمايز ممكن نترجمه اختلاف، لكن اختلاف أعطي لكي تنمو الوحدة ولكي يغتني كل فرد من الآخر، لأن التمايز أو الاختلاف، والاختلاف كلمة كويسة جدا، ما هيش كلمة غلط، هي طبعا ليها وقع تاني في الأدبيات الإسلامية، لكن في أدبياتنا احنا الأرثوذكسية المسيحية ليها وقع آخر. مختلف عنك مش معناها عدوك، مختلف عنك هو الآخر. وأنا أجيب لك يعني مش أسميها فزور، أسميها محاولة لبعث الوحي. حب قريبك كنفسك، كويس؟ فالنفس تحب والقريب والآخر. طيب لما يجي الرب يسوع المسيح بيقول ما فعلتموه بأحد هؤلاء فبي قد فعلتم، يبقى الآخر مين أنا؟ الجعان، العطشان، العريان، المريض، المسجون، ده هو الآخر. لكن الآخر ده صار بالنسبة لي هو المسيح، والآخر ده مش آخر منفصل تماما عني، وإنما المسيح فيا والمسيح في الآخر أيضا. ولكن هنا دي بقى الجمال المطلق الذي لا مثيل له، الذي فيه يستعلن الوجود الإنساني العظيم، وجود إنسان عظيم. ناخد مثل يقرب دي علشان خاطر يبقى الكلام بتاعنا كلام واضح، ربما لأن هذا الكلام ما تقالش قبل كده فقد يبدو غريب. لما يكون الآخر هو المسيح والمسيح فيه، فناخد مثل بطرس فيه المسيح وبولس فيه المسيح، لكن بطرس غير بولس، كيانين مختلفين متميزين تماما عن بعض. واحنا في المرة اللي فاتت اتكلمنا على الروح الواحد والمواهب المتعددة، في تعدد في المواهب. فالوجود الإنساني في المسيح حسب النظرة المسيحية الصحيحة، والوجود الذي نلناه في المعمودية الذي يوحدنا بالمسيح، والذي يزرع في الخليقة الجديدة الآخر، ليس كآخر منفصل إنما كآخر متحد بي في الحياة الجديدة، ويظل متمايز عني لأنه يجب أن يبقى آخر، لأنه إذا انعدم هذا الآخر انعدمت صلة المحبة. يعني لازم بطرس يفضل بطرس وبولس يفضل بولس علشان يبقى الاثنين دخلوا مدرسة المحبة للثالوث القدوس. يعني أنا ما أقدرش أتكلم على صفات لجوهر الله، لازم أتكلم على حياة شخصية فيها العلاقة الكيانية، فيها التمايز وفيها الاختلاف وفيها الوحدة. وأنا ما أخافش من كلمة الاختلاف، لأن الاختلاف هنا هو اختلاف وضعه الله في الخليقة. طبعا ممكن الاختلاف ده ينزلق في الخطية ويتحول إلى قوة تدميرية للمحبة، ودي بتبان في الناس المرضى بالنرجسية واللي عندهم بعض الأمراض العقلية والنفسية واللي ما عاشوش في مدرسة المحبة وما بيقدروش يعني يقربوا من ناحية المحبة، لأن المحبة بما فيها من بذل تتعارض مع الأمراض والرواسب النفسية التي تكونت في وجدان وفي أعماق هؤلاء البشر. دول مساكين طبعا، ودول محرومين من الوجود الإنساني الحقيقي الذي يجب أن يفتدى في يسوع المسيح، وبعضهم بيفتدى وبعضهم يعني يعز على أكبر المعلمين الروحيين أن يفتدي. طبعا إحنا هنا بنتكلم بصورة عامة، لأن مش عايزين ندخل في موضوع المشاكل العقلية والنفسية اللي احنا بنشوفها في الحياة الحقيقية اللي احنا عايشينها. في موضوع الثالوث، فإذا احنا لازم نتنازل عن موضوع الوجود والعقل والحياة ونبتدي نتكلم عن الآب وعن الابن وعن الروح. أتكلم عن الآب، أتكلم عن الأبوة، أتكلم عن الابن، أتكلم عن التبني، أتكلم عن الروح، أتكلم عن الانبثاق أو عن التقديس. وفي الحقيقة إحنا ما اتكلمناش كتير عن الانبثاق وعن التقديس. في موضوع الانبثاق والتقديس يا إخوة، في ثلاث نقاط أساسية لا يمكن أن نتغاضى عنها. الرب يسوع المسيح له المجد قال أن الروح ينبثق من الأب، يوحنا 15:26. دي طبعا تعد التعليم الرباني الذي لا يمكن التنازل عنه. والروح ينبثق من الأب، وإحنا لما نقول هنا الانبثاق غير الولادة بالنسبة للابن، والتعبيرين الحقيقة تعبير الولادة وتعبير الانبثاق مقصود بهم التمييز بين الابن وبين الروح. لكن على المستوى الكياني ما فيش تمييز، هما حركتين في حضن الاب. الاب يلد الابن ومنه ينبثق الروح. لكن نتكلم عن الانبثاق، وقلنا فيه ثلاث نقاط. النقطة الأولى إن الانبثاق حركة سرية ميستيكية غير محددة، يعني بتقود الفكر الإنساني إلى ما هو فوق الكلمات. كيف ينبثق الروح من الأب تساوي كيف يولد الابن أزليا من الأب، ما نعرفش. ولذلك يظل الكلام عن الروح القدس كلام محدود جدا، لأن إحنا عارفين الروح وروح الأب وأيضا روح الابن. أيضا روح الابن بمعنى أنه ينبثق من الأب ويستقر في الابن، وده الكلام اللي قاله يوحنا الدمشقي، وده الكلام الموجود عن القديس كيرلس الكبير. ولكن إحنا ما عندناش في الكنيسة الشرقية أن روح القدس ينبثق من الأب والابن. أنا العبارة دي مش لازم أعيدها تاني لأنها معروفة، ولكن أعيدها بسبب الإخوة اللي يحبوا يعني يتصيدون الأخطاء. لا يوجد تعليم بانبثاق الروح القدس من الآب والابن في الكنيسة الأرثوذكسية ولا في كتابات الآباء ولا في الليتورجيات. مفيش, ما تضيعش وقتك معايا, ما عنديش وقت للنقطة دي. لكن ايه هم النقط, ايه هم النقط الثلاثة الخاصين بانبثاق الروح القدس؟ النقطة الأولى أن الروح استقر في الابن, واستقرار الروح القدس في الابن مقصود به أن يكون لنا نحن الذين نؤمن عندما نقبل الابن المتجسد في حياتنا أن نقبل معه أيضا الروح القدس. وهنا تلاقوا التدبير الإلهي فائق ومدهش في إيه؟ إن الروح الذي ينبثق من الآب هو الروح الذي كون ناسوت الرب يسوع المسيح في أحشاء القديسة مريم, وهو نفس الروح القدس الذي نأخذه نحن عندما نولد ولادة جديدة, إذ يكون الروح القدس فينا الطبيعة الجديدة التي لا تخضع للفساد. فيبقى واضح هنا إن حركة انبثاق الروح واستقراره في الابن تصل بنا إلى الغاية. الغاية هي الخلقة الجديدة وعطية التبني, بما أنكم أبناء. وبالك من كلام الرسول في غلاطي 4:4, أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا أبا أيها الأب. فهنا إبا احنا دخلنا في صميم العلاقة الأقنومية بين أقانيم الثالوث, وعلاقة تبدأ من الآب وتصل إلى غايتها بعودة الخليقة إلى الله, الله الآب. وتبقى هذه العلاقة يا إخوة ويا أخوات علاقة كيانية ثابتة ومؤسسة على ما هو في كيان الله نفسه. وأضيف من أجل التعزية والسلام النقاء الروحي أن هذه العلاقة لا تخضع لما هو في كياني, لأن الروح ليس مني وإنما من الأب, ولا الابن مني وإنما هو من الأب. وأن هذه العطية التي فتحت لي أحضان الأب بالنص اللي بيقوله القديس إيريناوس في القرن الثاني, الله الأب وضع ذراعيه حول الخليقة لكي يجمع الخليقة في حضنه. وضع الذراع الأول الابن والذراع الثاني الروح لكي تدخل الخليقة إلى شركة محبته. النقطة الثانية في الانبثاق إنه من الآب, ولذلك في الليتورجيات كل صلاة موجهة لاستدعاء الروح القدس زي أيها الملك السمائي, أو استدعاء الروح القدس في الأفخارستية أو في المعمودية أو في الزيجة أو في الرسامات, نحن نستدعي عطية الآب وإرسالية الروح القدس إلينا كمسيحيين هي أن يحملنا الروح القدس ويعيدنا إلى الآب, ولكن بواسطة الابن, لأننا في الابن قد افتدينا, وفي الابن ننال الاستقرار الكامل المفتدى الذي يؤهلنا للوجود في أحضان الأب. فهنا يعني بتبقى حركة الحب الإلهي التي تأتي من الأب والتي تستقر فينا نحن البشر بواسطة الروح. وعندما يأتي إلينا الروح فهو لا يأتي فقط من عند الآب، وإنما يأتي ليعيدنا إلى الآب، فيأتي الآب معه. ولذلك تلاقي حتى في كلام الرب يسوع المسيح لو المجد في إنجيل 10 في آخر الأصحاح: أنا في الآب والآب في. ويقول لهم يعني أرنا الآب وكفانا. أقول له يا فيلبس أنا معكم كل هذه الأيام ولم تعرفني، الذي رآني فقد رأى الآب. لأن المحبة لا تنقسم، والاستعلان هنا هو استعلان وحدة أو وحدانية الحياة الإلهية. نقطة الثالثة والأخيرة: إن الآباء بالذات القديس باسيليوس اتكلم عن الانبثاق، واتكلم عن الانبثاق وشرحها بكلمة التقديس، وقال في التقديس هو ثبات الكائنات، وصول الكائنات إلى غايتها. ومن القديس كيرلس الكبير نعرف أن كلمة تقديس معناها ما هو خاص ومتميز ومنفرد وغير قابل لأن يكون له مثيل. يعني هنا في وجود خاص لكل إنسان مننا. شوف بقى، ألوف وملايين البشر المتحدين بالله، كل واحد من دول له وجود خاص، وجود فريد، يونيك بالتعبير الإنجليزي. وهذا الوجود غير قابل للتقليد. وإذا استخدمنا كلمة علمية حديثة ما كانتش معروفة من 20 سنة، استنساخ، يمكن استنساخ الشخص الإنساني، مش ممكن. فإحنا هنا بنقول الوجود الإنساني وجود خاص، والتقديس هو إعادة الكائن إلى ما هو خاص به والذي فقد بالسقوط. حتى تقديس القوات السماوية هو الاحتفاظ بالوظيفة وبالتسبيح والوجود الخاص للقوات السماوية، تخصيص يعني. ولذلك يا أحبائي احنا عاوزين نراجع كلامنا عن الثالوث وناخد المفردات بتاعته ونعيد صياغة الحياة الروحية بشكل سليم. ليه؟ يعني ناخد مثلا، احنا قلنا بولس وبطرس، نغير مثلا نقول يوحنا ويعقوب. يوحنا له وجود خاص، مفيش غير واحد بس اسمه يوحنا، وجود خاص، ويعقوب وجود خاص. والتخصيص هنا الفريد، تخصيص وفرادة، ليست للانغلاق والانكماش والانحصار في وجود متميز ملاش علاقة بغيره. ده حتى على مستوى الكائنات المادية المنظورة غير معروف. يعني زمان في علم الأحياء قالوا لنا إن الأميبا هي أصغر خلية حيوانية موجودة في الحياة، صحيح؟ أنا طبعا معلوماتي في العلوم غير دقيقة لأن مش تخصصي، لكن أعرف الأميبا خلية واحدة، وهذا كل هذه الخلية واحدة تتحرك وفيها ما يسمى بالنواة وفيها الحمض النووي، وده كلام كان جديد ما كانش معروف أيامي أنا، الدي إن إيه ده ما كانش معروف أيامي، ولازم تأكل وتعيش. وقالوا لنا إزاي الأميبا بتتحرك وإزاي بتأكل وإزاي بتعيش وإزاي بتموت، لا ممكن إنها تموت تماما زي الإنسان. مفيش كائن وجد في الوجود ليه حياة ذاتية لا يعتمد على غيره، ومع هذا فله حياة ذاتية خاصة به بتخليه الشجرة شجرة والأميبة أميبة والسمكة سمكة والطائر طائر والنمر نمر والأسد أسد والحصان حصان والحمار حمار. وبيقولولنا يعني طبعا والعهدة على اللي قالولنا لأن أنا مش متخصص في الحاجات دي، إن البغل عقيم لأنه إنتاج نوعين من الحيوانات، فلما بتنتجوا ما عندوش قدرة على الإنجاب ويطلع كده حيوان متين يعني بطيء لكنه يعني يشيل ويستحمل الشغل، يعني يعني ما فيش في قدرة على الإنجاب لأنه أصله ما هوش من فصيل في الفرادة والتخصيص، وإنما أضيف نتيجة التقدم الخاص بعلم الأجنة. فأرجع أقول إيه؟ أرجع أقول إن التخصيص والفرادة والكائن المتميز لدرجة إن إحنا النهاردة بنعرف من الطب الحديث إن البشر اللي بنعملهم عملية زرع قلب بناخد قلب واحد مات وبنحطه في قلب في الإنسان محتاجه، وبيبتدي جهاز المناعة حربه لأنه عضو دخيل. يعني شوف القلب اللي هو مصدر الحياة في جسم الإنسان وبيخلي الإنسان يعيش، هو اللي بيضخ الدم في الجسم، ومع ذلك كله الجسم بيحس بيك عضو غريب وبيحاربه وعاوز يطرده، فبيضطر العلماء في الطب يتدخلوا لتعديل مسار الجهاز المناعة عشان خاطر ما يطردش القلب، ولو وصل جهاز المناعة لطرد القلب فالمريض اللي أخذ زرع قلب في النهاية بيموت. أنا بقول الكلام ده بوسعه لأن إحنا في الثقافة المعاصرة لم نصل بعد إلى الإدراك وإلى الحس الروح المسيح الصحيح عن التمايز والفرادة. إنسان فريد يجب أن يحفظ له كيانه ووضعه، هو لما الديمقراطية الغربية قالت حتى المجرم بريء إلى أن تثبت إدانته بعكس النظم الاستبدادية، المجرم مجرم حتى تثبت إدانته أو حتى تثبت براءته، لا أنت بتبتدي من الجريمة لكي تثبت البراءة بعكس ما تكون عندك جريمة وأنت تريد أن تثبت وجودها. ففي يعني هنا خلل في طريقة البحث، طبعا تبقى في أدلة بيرفضها القضاء إلى آخره لأنها لا تكفي، ودي ده الموضوع الصعب في القانون. ولكن الفرادة فرضت نفسها على الديمقراطية وحطت المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، والفرادة أيضا في وصمات الأصابع وفي الـ DNA لأن دي جزء جوهري من الكيان الإلهي نفسه، إن كل أقنوم في التخصص في الفرادة. في الآب يرسل الابن الوحيد، ويرسل الروح القدس المنبثق الفريد لكي يرد ما هو مفقود في الإنسانية. طب بعدين السؤال العملي، طب والفرادة دي احنا بتمنا ايه في الحياة الروحية؟ اقول لك يا سيدي حاجة بسيطة جدا، احنا يعني مدينين للاباء اللي حطمنا الليتورجية. انت عندك في المجمع ما فيش غير أنطونيس الكبير واحد، وإرسانيوس واحد، يوحنا القصير واحد، وأب الشركة واحد، ورئيس المتوحدين واحد، وكل واحد من الآباء دول انفرد بشيء في الحياة النسكية، والباقيين اللي قلدوه ما وصلوش للتمايز الدقيق اللي كان موجود في مثلا عند القديس مكاريوس الكبير أو مكاريوس الإسكندراني، اللي قيل عنه في السيرة بتاعته أنه كان بيصوم 40 يوم المقدسة لا يأكل فيها. طبعا ده واحد من القلائل جدا اللي احنا عرفناه في التاريخ الكنسي. فما تحاولش انك تكون يوحنا القصير او بخوميس اب الشركه او انطونس الكبير، لان الله لا يعيد تكوين شخص هو وضعه في الحياه لكي يكون علما خاصا يعطي مثالا فريدا، قد يكون قدوة، وقد نصبح نحن في أمس الحاجة إلى أن نرى هذه القدوة، لكنه لا يقلد. يعني في واحد من أباء القرن الخامس بيقول لك الله لا يعيد تكوين القديسين، لأنه بعد ما بيعيد تجديد الخليقة فهو يعني بيضع نماذج جديدة. ولذلك تجد مثلا يعني أثناسوس الرسولي لم تنسب له في السيرة معجزة إلا معجزة واحدة موجودة في سنكسار، ولكن ما فيش لا شفاء ولا نبوة، وهذا كله كان من أبرع لاهوتي عصر، ولا زال يحتفظ بهذا اللقب العظيم الرسولي الذي لم يعطى القديس كيرلس. كيرلس الكبير سموه ختم الآباء، The Seal of the Fathers، سموه الكبير، وما فيش واحد تاني جا زيه. وده مش تعجيز يا إخوة، ده لازم يكون في حياتنا الروحية، أن نبحث نحن جميعا عما هو فريد وخاص بنا، وأن لا نهمله، لأن الله في اليوم الأخير مش هيقول لي أنت مش أنطونيس الكبير ليه، وانت مش أثناسيوس ليه، وانت مش بخوميوس ليه، لا هيقول لي انت مش جورج ليه. يعني التنازل عن ما هو فريد وخاص بي هو ما يجعلني أعمى، لا أفهم حقيقة الوجود الأقنومي في الثالوث القدوس، وبالتالي تدخل الحياة الروحية في فوضى وفي عمى روحي يهدد الكيان الإنساني نفسه بالضياع. أنا أرجو أن هذا الكلام ما يكونش تقيل عليكم، وأرجو أن الحاجات اللي تبدو غريبة أو جديدة تكون موضع أسئلة عشان الإيضاح، ونتكلم مع بعض، لأن الحوار هو لغة التعليم في الأناجيل الأربعة. ولغة التعليم في الكنيسة. يعني أنا أعتقد أن أحد مشاكلنا الأساسية في العصر الحديث هو أننا تنازلنا عن لغة الحوار، ولذلك تحولت الكنيسة إلى صوت واحد بمرجعية واحدة وعلى الباقي أن يقول أمين. إحنا بالمناسبة يعني بنقول أمين في الصلاة لأن ما قيل في الصلاة هو جزء من كياني الذي قبلت من الله. أنا ما بقولش أمين كده لأن هي تسليم أعمى. الأمين التسليم الأعمى ليست تعليما مسيحيا. لما بتقول أخذ خبزا علي الطائرتين وشكر أمين وبركه أمين وقدسه أمين، ده معناه أنك أنت مش بس موافق، إنما أنت أيضا شريك في الشكر والبركة والتقديس، لأن هذه الصلاة هي صلاة الكنيسة وليست صلاة الأب الكاهن أو الأسقف. الرب يسوع المسيح يا إخوة أخوات يعطينا استنارة لكي نعود إلى موضوع الثالوث ونتكلم عن العلاقة بين الأقانيم ولربنا يسوع المسيح المجد والكرامة والعظمة والسجود مع الآب وفي الروح القدس الآن وهي الأبد أمين. سؤال: هل الثالوث هو جوهر يضاف إليه الأقانيم وهو النموذج السائد في الغرب عند القديس أغسطينوس وعند أمبروسيوس وهناك لمحة منه عند هيلاري أو هيلاريون أسقف بواتيه، أم أن الجوهر هو الآب الذي منه الابن ومنه الروح القدس وأن جوهر الله هو الأبوة؟ ده سؤال. الشرق يقول أن الجوهر والآب وأن الابن يولد من الآب وأن الروح ينبثق من الآب، ولكن الغرب وضع الجوهر قبل الأقانيم فوقع فيما نقول نحن في لغتنا بتوع الصعيد، يعني أقول لك وقع في حزبيس، يعني وقع في حفرة حفرها لنفسه مش عارف يطلع منها. شوف يا إخوة، السؤال ده مهم جدا ويحتاج إلى يقظة روحية هتبان في الإجابة على السؤال. إذا قلت إن الثالوث هو جوهر زائد أقانيم، وده الكلام اللي قاله القديس أغسطينوس وهو في حد ذاته مش غلط، احنا هنا ما بنتكلمش على الغلط والصح، احنا بنتكلم على ما هو جميل وما هو ناقص في الجمال. يعني مش ضروري يكون قبيح ومش ضروري يكون يعني مزعج، لا ناقص. لما اقول جوهر يبقى عملت الاب اضفت الاب الى الجوهر، فيبقى ثبت عقيدة التوحيد على حساب التثليث. لكن لما أقول إن الثالوث الجوهر والأب وأنه أب واحد زي ما نقول في الكنيسة، واحد والأب القدوس، واحد الابن القدوس، واحد الروح القدس، وأن الابن هو من الأب والروح هو من الأب، يبقى أكدت التوحيد والتثليث مع اتزان في الرؤية. مفيش انحراف ولا زيادة في الكلام على التوحيد والتثليث. إنما لما أقول جوهر زائد أقانيم بحط التوحيد في الحقيقة أساس وبعدين بتكلم عن الثالوث، وده غلط. غلط لأن في الحقيقة بيدخلني في مشاكل فلسفية مفيش داعي للكلام فيها دلوقتي، لأن طبعا لازم تكون قريت كتاب الثالوث وقديس أغسطينوس، ولازم تكون قريت الكلام اللي قاله هيلاريون أسقف بواتيه. وأنا على ما أظن طبعا، لأن انقطعت علاقتي بالكتابات العربية، أنا على ما أظن أن كتاب الثالوث وقديس أغسطينوس كتاب غير موجود باللغة العربية بالنص الكامل يعني. لكن أنا لما كنت بدرس جامعة كامبريدج كنت ببتدي بأغسطينوس لأن في الغرب، وبنقل على الشرق من كتابات أباء كابادوكيا ومن القديس كيرلس الكبير. بس طبعا الطلبة بتوعي كانوا شاطرين جدا، فكانوا بيقروا الكلام إما باللاتيني وإما باليوناني. لكن طبعا بنتكلم عن المستمع العربي، وبقول له يعني أنا آسف جدا، لأن إحنا محتاجين لترجمة كتاب أغسطينوس، لازم يترجم. وبدأت فيه طبعات لاتينية وإنجليزية جيدة جدا، والكتاب موجود على الإنترنت بالإنجليزي، الترجمة القديمة اللي عملتها جامعة أوكسفورد في القرن 19 ومش بطال. طيب ليه أنا كمسيح أرثوذكسي أتمسك بالنموذج الشرقي وعلى حذر من النموذج الغربي؟ هقول لك ليه. عندي أربع أسباب أساسية في هذا الموضوع. السبب الأولاني، الجوهر تعبير غير معين، يعني تعبير أبستراكت، تعبير عام، فأدخل في عمومية الكلام عن الله. ودي اللي منكم بيسمع بعض الفضائيات المسيحية في مصر باللغة العربية، أنا مش فاكر اسم الأخ، هو غير أرثوذكسي، بيتكلموا على الصفات الجوهرية والصفات الأدبية فالله، لأن هو بيبتدي بالجوهر، والجوهر غير معروف. الجوهر هو الحياة الإلهية الواحدة، فالله ما فيش تركيب، يعني أنا في طبيعة مركبة هي الجسد والروح، وفي طبيعة مركبة فيها تعارض أحيانا بين بعض الصفات، لكن الله ما فيهش الطبيعة المركبة، الله روح بسيط غير قابل للتركيب، لأن التركيب خاص بالمخلوقات، كل ما هو مخلوق هو مركب ما عدا الله. وإن الملائكة بنقول إنها روح بسيطة، لأن البساطة أخذت في التقديس الذي هو بلا من الروح القدس، فلم تختلط بالأمور المادية. فدي نمرة واحد، إن أنا ببتدي بموضوع عام وأدخل بقى في الصفات الأدبية والصفات الجوهرية، وتجدوا حضراتكم إن حتى الكلام عن الوجود والعقل والحياة ما ردوا إلى الجوهر، تحط الجوهر قبل الأقانيم، وده النموذج الغربي اللي أدخل مشاكل فلسفية ولاهوتية كثيرة جدا. النقطة الثانية، لما أحط الجوهر قبل الأقانيم بضطر بقى أدوخ أنا بقى كمسيحي في العلاقة الليتورجية، خاصة في السرائر، في الساكرامنتس يعني الميستريز، يعني أنت في التبني هنا طبعا بتبقى حكاية كبيرة قوي. في التبني نحن نأخذ روح البنوة، طب روح النبوة ده، روح النبوة سوري، روح البنوة، روح التبني، روح البنوة مش البنوة اللي الخاص بالرب بالأنبياء. الروح البنوة ده جاي يعني ده ايه، ده جوهر ولا اقلوم؟ فتبص تلاقي دخلت انت فيه معمعة الفكر المجرد الفلسفي الذي لا ينتهي الى تكوين علاقة شخصية بالله. وعلى النقطة الثالثة، الله محب، محبة دي ممكن تكون شيء عام زي الكلام الموجود عند أم كلثوم وفي شعر أحمد رامي أو في شعر عمر الخيام أو في الأشعار اللي كتبها جلال الدين الرومي في المثنوي، اللي هو تقريبا تعتبر أطول قصيدة كتبت في تاريخ الإنسانية عن العشق الإلهي، يعني ست مجلدات باللغة الإنجليزية وأعتقد أنه سبعة في اللغة الفارسية. فالحب ده ايه بقى، ايه الحب ده؟ انت بتتكلمي عن الحب، واحنا طبعا يعني اخواننا اللبنانيين قالوا لنا من زمان بلاش اخواننا مصروة تتكلموا عن الحب، قولوا المحبة، لان الحب ده كلمة يعني خاصة بالعلاقات الإنسانية. وأذكر مرة كنا عاملين مؤتمر عن الجسد في الجامعة الأمريكية في بيروت، فكان عندنا مجموعة من المستشرقين، وبعدين اكتشفنا شيء غريب جدا، إن اللغة العربية عندها أكتر من كلمة، عندها الحب وعندها العشق وعندها الهيام وعندها هم 9 كلمات بس أنا مش فاكرهم كلهم، يعني الحب والعشق والهيام والغرام، دول 1 2 3 4 لسه فاضل 5 كلمات تانية أنا مش فاكرهم يعني. وبعدين تسأل بقى يعني يا أخوانا طب إيه العلاقة بين الحب وبين العشق؟ فالعشق الحقيقة كلمة فارسية أصلا، ومعناها درجة من الاتحاد، ولا لا دي خاصة بالحياة الجنسية، لا دي مش لها علاقة بالحياة الجنسية، لا دي مش عارف ايه، دخلنا بقى في معمعة. وبعدين اذكر ان كان المطران جورج خضر يعني الله يعني يديله الصحة والعافية كان موجود، قال يعني احنا كل كلامنا عن العشق والحب والغرام والهيام ده كلام اصلا مجرد يعني ابستراكت، تتكلم على أشياء عقلانية، يجب ده كلام المطران، يجب أن تتجسد في الواقع الإنساني حتى يمكن تحديدها متجسدة، أنا ما أنساش الكلمة دي. فأنت هنا بتكلمي عن الجوهر، بتقول لي الله محبة وجوهر الله محبة، ده صحيح، لكن هذه المحبة مستعلنة في الآب في مجيء الابن، ومستعلنة في الابن في مجيء الروح، ومستعلنة في الروح في سكن الروح القدس فيا وفيك، فتبقى مش مسألة محبة مجردة كلمة كده طالعة في الفضاء وكلمة كده خاوية يعني طالعة إلى آخر طبقات الجو العليا وتدخل بقى في شطحات فكرية، لا ده في تحديد وفي استعلان وفي عطية وفي قبول وفي شركة وفي اتحاد. ده الكلمات اللي أنا قلتها دلوقتي دي كل كلمة منهم معذرة محاضرة لوحدها. هنا في النموذج الغربي نموذج مش بطال لكن ينقص جمال الشرق، جمال الشرق اللي هو التحديد المستعلن، تحديد بمعنى ديفينيشن مش بمعنى شيء يعني محدد يعني فاينايت، لا يعني ديفايند، وديفايند يعني من خلال استعلان. النقطة الرابعة لما أقول جوهر يضاف إليه تضاف إليه الأقانيم، كويس، طب مين اللي أرسل، مين أرسل الإبن؟ يعني كان الجوهر هو الأساس والأقانيم طلع من الجوهر، تبقى حركة الحياة في الثالوث إيه، الأقانيم ولا الجوهر؟ لا تبقى طبعا الأقانيم، ده النموذج الشرقي اللي أنا بحبه وبعتقد إنه هو ده الموجود في الكتاب المقدس. فالآب أرسل الإبن، مجيء الإبن إلي هو مجيء مستعلن في أقنوم ومحدد ديفايند يعني، ومش بس محدد ومعين من أجل أن أحصل أنا نفسي على التبني لكي أصير ابن الله. فطبعا هنا أنا مع محبتي الشديدة جدا القديس أغسطينوس، احنا بنسميه في الغرب لاهوت، اللاهوتي المتكلم عن الحب الإلهي أو المحبة الإلهية أكثر من الباقين. فأنا ما مقدرش إخوة أقول الغرب وحش أو الغرب ناقص، لا الغرب كويس وماشي في سكته، لكن السكة بتاعته ما فيهاش الجمال اللي موجود عندي في الشرق. وأنا يعني أتكلم باتضاع شديد جدا لأن بشوف يعني من خلال الحياة المسيحية وفي التاريخ الكنسي ان كل الناس اللي كلموا عن الثالوث بيتكلموا على خبرة وعلى معايشة، وان هذه الخبرة والمعايشة لن تكون كاملة الا في الظهر الاتي، إنما دلوقتي في الزمان الحاضر إحنا هو يعني بالتعبير البلدي بنهبش، بس التهبيش بتاعنا من أجل الوصول للحقيقة، والحقيقة ليست فردية فلسفية مجردة، إنما هي التحول الكياني الموجود في الإنسان. فدي دي النقطة الخاصة بالغرب وبين الشرق. ولذلك أنا يعني أميل للشرق باعتبار شرقي، وأميل للشرق لأن الليتورجية، ودي بقى النقطة اللي احنا لازم نتكلم فيها، الليتورجية الأرثوذكسية الليتورجية ثالوثية الحركة، والكلام ده موجود عن القديس باسيليوس في كتاب الروح القدس، وسبق قلناها في هذا اللقاء من مدة قريبة، يعني مش فاكر بالضبط كام، إنما أنا شفت على الكوبتولوجي المحاضرة عن التسليم الخاص بالروح القدس. يعني باسيليوس بيقول لك عندما تحرك الآب فهو يأتي من خلال الابن، والابن يرسل الروح، فدي حركة نزول، تنازل إلهي، مش حركة في الفضاء، لا ده حركة نزول. ونحن عندما نقبل الروح القدس نعود إلى الابن، والابن يعيدنا الآب، يا حركة صعود، مش صعود جسماني، إنما الارتقاء في الفهم وفي الرؤية. فأنا هنا يعني ما عنديش الجانب الثالوثي اللي موجود في الليتورجية الشرقية، مش موجود في ترجيات الغرب، وأنا عشت في الغرب ولا زال أعيش في الغرب ودرست لترجيات الغرب، ويعني أقول لا، أنا خليني مع الكنيسة الأرثوذكسية، لأن التعليم الليتورجي غني جدا، ويعني ينقلني إلى حياة الله بشكل طبيعي سلس، ما فيش المعاناة الفلسفية اللي موجودة في الغرب. السؤال الخاص بالإنجيل، نزلت الأعمل لا إرادتي أو لا مشيئتي بل مشيئة الأب الذي أرسلني، ودي الرد عليها بسيط جدا، لأن أنا لما بقول لا أستطيع أن أعمل مشيئتي إنما مشيئة أبي أو مشيئة صديقي، معناها أن أنا هو إرادة واحدة. عشان خاطر أعمل مشيئتك أو أنفذ إرادتك لازم يكون لي إرادة زي إرادتك، وإلا يستحيل أن أعمل مشيئتك. طيب، وكل ما أعطاني الآب فلا يقبل، وبعدين لا أتلف منه شيئا. يا سلام، ما أروع هذه الكلمة، لا توجد كلمة أجمل من هذه الكلمة في وعود السيد المسيح. ليه؟ لأن دي لازم تتربط بالكلام اللي جاء في يوحنا 10، الكلام ده في إنجيل يوحنا صح 6، لكن كلام الرب يسوع المسيح في إنجيل 10 في يوحنا 10 اللي بيقول أن راعي الصالح، وراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. يعني كان أبونا في المود المهاري لما كان يلاقيني كده يعني تعبان وزهقان من اللي بيحصل في الكنيسة يقول لي إيه، يقول لي الرب يسوع المسيح يا أخ جورج بيقول لك والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، فواحد بيحبك لدرجة أنه يعني مستعد يموت ومات عشانك، وقال لي لا أطلب منه شيئا. فقال لي البشر يحاربوك، والكنيسة تضايقك، واحد يقطع مرتبك، واحد يمنعك من التدريس، وكل المصايب تيجي على دماغك، لكن لا يستطيع أحد أن يتلف فيك الحياة الأبدية التي أعطاها لك الإبن رب يسوع المسيح، فلا أتلف منه شيئا، يعني ما فيش شيء ينضر. أنت عارف طبعا التلف هنا زي إيه، يعني لما تجيب مثلا كمية خضروات أو لحوم وإليه وبعدين تخزنها، وبعدين تلاقي كده يقول لك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تلفت يعني خسرت. فشوف بقى هنا جمال العطية الإلهية للحياة الجديدة، لا تستطيع الخطية أن تتلفها، ودي النقطة اللي من أجلها ذبح الأب متى المسكين في كتاب الخلق الجديد، ودي النقطة اللي احنا كنا بنقولها دايما. لأن كان في أيامي أنا في واحد كان طلع كتاب لداعي لذكر اسمه، كان بيقول لما تغلط تخطئ بعد المعمودية تعود إلى حالة آدم بعد السقوط، في داعي لذكر المؤلف، والكتاب ده كان يعتبر ألف ب في الإكليريكية عندنا. فأنا لما قريت الكتاب واديت الحياة، وكان لسه أبونا من متوحد أب اعترافي، ففي مرة في الاعتراف بقول له أنا متنكد جدا لأن قريت الكلام ده. قال لي يا ابني الكلام ده موجود في الإنجيل؟ قلت له ما أعرفش. قال لي لا، وجاب لي الآية بتاعت إنجيل يوحنا صح 6 اللي اتقالت في السؤال. لا أطلب منه شيئا. قال لي أبدا، ده إحنا بنقول حيثما كثرت الخطية ازدادت النعم. قال لي دي موجودة عند القديس بولس، موجودة في القداس الإلهي طبعا. فقال لي يعني الخطية تدمر ما فعله الابن فيك، ويبقى يعني، وضحك كده، قال يعني تبقى راح حياته وموته وقيامته راح ببلاش يعني. وضحك، مسكني من ودني كده برفق وشد ودني، قال لي ما تسمعش الكلام اللي بيتقال في الكنيسة يا ابني، اسمع اسمع كلام الأناجيل، واسمع وعود الرب يسوع، وخليك مع الرب يسوع لألا تتوه. الرب يسوع المسيح لا يرضى بأن يتلف خروف، والخروف الضال ساب 99 في البرية وذهب يبحث عن الخروف الضال، وعندما وجده في إنجيل لوقا، وعندما وجده حمله على منكبيه، شاله على كتفه يعني، لأنه كان الخروف تعبان خلاص قرب قربت روحه تطلع. وبعدين قال لي إيه؟ قال لي كان فيه أنبا كرولوس مطران الحبشة، وفيما يبدو أنه هو يعني كان ليه علاقة بيها أو يعرفها أنا ما أعرفش طبعا، وده كان ساكن في الإكليريكية فيما مشى. وقال لي ده مرة، قال يا ست عذر أنا خلاص اتضايقت. شوف فتحدث المشاكل مع المخيل الكبير مخيل بتانوني، كان معدي في المنطلة عند غمرة، وهو أعمى مسكين ما بيشوفش، ماشي بالعصاية ومعدي السكة الحديد، فاتقفل عليه قضبان بيعمل التحويلة، اللي عامل بيعمل التحويلة، فاتقفلت القضبان على رجله خلاص مفيش قوات. فلما وسامع بقى هو القطر جاي، قال يا رب يسوع ست عذر انا خدمتك انقذيني. فوضع نفسه عند باب الاكليريكيه فيما مشى. ده شخص احنا يعني شفناه في حياتنا، كان انسان عجيب جدا، لحقته في السنه الاولى في الاكليريكيه، كان في اخر ايامه. فيعني لا اطمن شيئا. ما اكثر الناس القصة بقى الغريبة في بستان الرهبان، واحد من الرهبان نازل يبيع الشغل اليدوي في اسكندرية، يقول لك حصل له تجربة، فقال يا إله أبي أعني. شوف بقى من اسكندرية لوادي النطرون قد إيه، فوجد نفسه في طريق الإسقيط. وفي قصص كتيرة جدا يعني إحنا نعرفها، مفيش داعي لذكرها لألا تتعب الفكر يعني، إنما هي هذه القصص يا إخوة هي الأمثلة النورانية السماوية التي تنير لنا طريق الحياة. وإحنا بنسمع قصص القديسين ونجد عمل الله، إحنا بنتمسك بعمل الله فينا. طبعا أنا مش هكون أطونس الكبير، لأن الله مش عاوز أكون أطونس الكبير، ولن أكون أثناسيوس. يعني أثناسيوس الرسول عايش على بعد مثلا مترين ثلاثة أربعة، ولا عايش في البيت اللي جنبي وبشوفه كل يوم بتكلم معاه، لا يمكن هبقى زيه. لكن أستنير بالمعرفة وأنمو لكي لا أكون أثناسيوس آخر. معنا كان عندنا زمان أيام الرئيس جمال عبد الناصر أوتوبيس بيطلع من دنبان التحرير بيروح الدقي، اسمه اتوبيس 32 وفي 32 بشرطه. فما فيش اثناسيوس بشرطه، ولا انطونيوس بشرطه، ولا انطونيوس نمره 1 ولا انطونيوس نمره 2. يعني انا مثلا من الناس القديسين المعجب جدا بيهم، وبقلب على بقلب المخطوطات عاوز اعرف بالظبط الراجل ده كتب ايه. القديس انطوني القديس مرقس يقول لك القديس انطوني القديس مرقس المتوحد بجبل انطونيس, وساعات يقول لك تلميذ الانبا انطونيس. ده عاش في العصر الوسيط واعاد, شوف اعاد عدد من الاقباط المرتدين من الـ من الـ من المسيحيه للاسلام عدد كبير جدا, ويروح لهم ايه, روح ترفع عند الوالي وانا الضامن ليكو. شوف فده واحد لم يتكرر في تاريخ الكنيسه. واحنا بقى ايه بناخد الشجاعه اللي فيه, بناخد الايمان بتاعه. والاهم من هذا وذاك يا احبائي ان يكون لنا اتحاد بالمسيح, لان المسيح لا يتلف احدا, لا يتلفك ولا يتلفني ولا يتلف اي انسان. وانا طبعا لو ما مش اضرب زي ارسانيوس اقف اصلي والشمس في وشي لحد ما تطلع تاني يوم تبقى في وشي يعني تغرب, وطول الليل في صلاه. انا عملت فلعوص وعملتها مره ولا مرتين في حياتي, وبعد كده تعبت واضطريت بعد كده انام يومين ثلاثه فيها. ما تنفعش يا اخوه, لان دي بقى عايزه صلابه روحيه, وعايزه مين يقدر يصوم 40 يوم زي مكارم الاسكندراني. ده الوحيد اللي بان في تاريخ الكنيسه. كنت اعرف بعض الربان يصوموا 3 ايام 3 ايام 3 ايام, وفي ناس ابونا منه تحت كان يصوم يومين 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 ويفطر, بس كان بيشرب ميه في الغروب, ما كانش بياكل بس كان بيشرب ميه في الغروب ميه وملح. وده تدبير متوحدين. فهنا احنا لا يتلف منا المسيح شيء, لان هو يرعى الحياه, لان دي حياته هو التي هي فينا. والرب يسوع المسيح إلهنا يحفظنا ويحفظكم من كل عسر ومن كل شكوك, ويمجدنا بمجده الإلهي الأزلي للمجد الدائم الأبد أمين. سؤال عن الإخلاء, وهل الإخلاء قاصر على الإبن له المجد بسبب ما قيل في فيليبي 2:6-8, أخلى ذات وأخذ صورة عبد؟ الجواب لا. احنا في الكتاب المقدس عندنا كلمة عبرانية لا تقال, هي كلمة زمزم, ان الله لكي يخلق الخليقة من العدم اخلى ذاته, يعني سحب وجوده من الكون لكي يعطي مكانا للخليقة. والله موجود في كل مكان زي ما احنا بنقول, والشر يحدث امام عينيه, ولكنه في حالة اخلاء لا يتدخل لفض الشر الا في حالات نادرة جدا كما ورد في الكتب المقدسة. الاب اخلى ذاته عندما ارسل الابن لكي يعلن الابن عن تواضع واخلاء الاب لذاته. الابن اخلى ذاته عندما تجسد, وده هو الإخلاء الغريب, لأن إخلاء الآب في إرسالية الإبن, وما فيش جسد إنساني هنا للآب, إنما إخلاء الإبن ده هو بقى الشيء الغريب جدا. ولكن ده كان موضع مسرة الآب. سر الآب أن يأتي الإبن وتجسد. ففي هنا هذه المسرة هي فيها الوحدة الإرادة, في وحدة المحبة. الروح يخلي ذاته, واحنا عندنا نص القديس دانيس الإسكندري, لأنه يسكن في القلوب الخاطئة وهو الروح الكلية القداسة, ويتعرض الروح القدس إلى أن يطفأ. لا تطفئه الروح, كلام موجود عند رسول بولس, يعني بنطفئ اشتعال المحبة اللي هي بالخطية. فيعاني الروح القدس فينا, ولذلك إن ويشفع فينا بأنات لينطق بها. فالإخلاء هنا هو عدم التمسك بما هو خاص بالأقنوة بالطبيعة, لكي يعمل روح القدس في كل المؤمنين. وأنا يعني أقول إن كل عمل إلهي سواء من الآب أو من الإبن روح القدس في تنازل إلهي كبير جدا كامل مع الإنسان، وده إخلاء الذات. لكن الإخلاء في شكله بقى المطلق واتحاد الطبيعة الإلهية بطبيعة أخرى مختلفة تماما عن الطبيعة الإلهية وهي طبيعة الجسد الإنساني. وإحنا يعني لما بنقول يعني إن أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم إيه؟ صارخا يصرخ يا أبا الأب أو أبا أيها الأب. وبيصرخ ليه؟ لأن إحنا ما عندناش نفس يصرخ. نفسنا اتقطع من الخطية ومن الإهمال ومن الكسل. ويصرخ بفرح لأنه أتى بنا إلى معرفة الأب. ويصرخ لكي نسمع نحن صراخ الفرح الإلهي. فمع مين؟ مع الناس اللي هم ما يعرفوش عنه إلا القليل، واللي هو يعني يحركهم في هدوء وفي وداعة وفي تواضع وفي إخلاء لكي يقود الكل إلى معرفة الله. أرجو أن الكلام ده يكون واضح، ونحن نعرف إن الله في تعبير للقديسة يوليانا من الغرب دي بتقول كده: الله يبقى غير منظور ولا يعلن عن نفسه، لأن الله إذا ظل غير منظور فهو يجل ويحترم الخليقة ولا يتدخل فيها لكي تبقى حرية حرة الحركة. القديسة يوليانا بتقول يعني إن الله غير منظور مدى لمنفعة الخليقة، لأن الله لو صار منظورا أصيبت الخليقة بالجمود وتقف عن النمو، تتعطل فيها حرية الحركة حرية المحبة. وهو أصل اللي إحنا كبرنا موضوع الخطية إخوة، كبرناه أوي أوي أوي، وأنا بعتقد ده عمل غير جيد وراء قوة شيطانية أيضا. كبرناه لإدخال اليأس في نفوس الناس، وكبرناه عشان نكبر على حسابه سلطان الكهنوت، وكبرناه لكي نضعف المحبة الإلهية، وكبرناه عشان خاطر ندخل الناس في أعمال ناموسية طقوسية. يعني أنا يعني غير راضي وقلبي مجروح من جوه. لكن الله رأى الحرب العالمية الأولى، ورأى الحرب العالمية الثانية التي هلك فيها على الأقل 80 مليون آدمي، من روسيا لوحدها 20 مليون إنسان هلكوا، وفي 6 مليون يهودي في معسكرات الاعتقال، وفي مش عارف كم مليون من الجبسيز، مش عارف كم 5 مليون من مش عارف من، يعني الشيء انت بتحكي عن الملايين مش عن الألوف. واديك شايف يعني احنا كنيسنا بتتحرق، وبناتنا بعضها بتخطف ويجدف على اسم المسيح، ومن وقت للتاني تطلع علامات في السماء، زور ست العذراء، زور بعض الملائكة، زور بعض النور للتعزية وتقوية الخائفين. ولكن الله يرى كل هذا، وفي تواضعه لا يضرب بيد من حديد، لأنه الله يريد الكل يخلصون وإلى معرفة الحق إيه؟ يرجعون. لأنه لو عاقب إنسان بالموت فهذه العقوبة عقوبة أبدية، يموت في خطيته. الله لا يسر بموت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيى، لأن هو ما خلقوش للموت، خلقوا للحياة. القديس بولس بيقول يعني: ولكن بقلبك غير التائب تذخر نفسك غضبا في يوم الغضب ليوم الدينونة. فإحنا يعني إحنا بنستهين بلطف الله ورحمته وقدسته ليه؟ لا، نقبل تواضع الله الذي أخلى ذاته فأرسل الإبن والابن أخلى ذاته فتجسد واترك استعلان الروح القدس، فحتى في دي كمان أخلى ذاته. والروح يا إخوة يخلي ذاته، يا ده يمكن إخلاء الروح القدس مؤلم جدا أكتر من إخلاء الابن. ليه؟ يخلي ذاته لكي يعلن في الكنيسة. وأنا قريت عن الكنيسة غروس النزيانزي، فقلت يعني أيها الروح القدس المعزي أنا آسف جدا، يعني على الكنيسة تخلي ذاتك عن طريق الكنيسة؟ ليش غير الكنيسة تعلن فيها ذاتك؟ طب الابن أعلن ذاته في طبيعة إنسانية خدها من العذراء وقدسها ومجدها وحدب أقنومه، شيء رائع. هما تيجي أيها الروح القدس عند الكنيسة تعلن ذاتك في الكنيسة؟ في مين؟ يعني في نحن، احنا البشر اللي مش حاجة حلوة، مش حاجة كويسة. الله ابونا مخيل ابراهيم يقول لك لو لقيت حاجة حلوة فيا من المسيح، لو لقيت حاجة وحشة مني تبقى مني. احنا في ده صحيح، يعني حتى الحاجات الحلوة اللي فينا مش بتاعتنا، جاء من المسيح. المسيح يرحمنا اخوة ويحفظ بلادنا للأزمات التي تمر بها سياسيا واقتصاديا وأمنيا، ويقيم راعي صالح للكنيسة ويجعل لنا أيام سلامية. له المجد الدائم إلى الآن، من الآن وإلى الأبد، أمين. أنا كنت بدور على رشم الصليب بالإيدين، واخد لي بالك، في التاريخ، يعني أنا بحب التاريخ قوي، فبقول إيه ده يعني، دي بس طب إحنا جت إزاي دي وأصلها إيه؟ النسخ الأقباط زمان يلاقوا مخطوطة إدمت، فياخد الورق بيسميه ورق دشت ويغلفه بالجلد ويعمل الورق الدشت ده في قلب الجلدة دي غلاف لمخطوطة ثانية. لما يكون لها مخطوطة والجلدة بتاعتها كده تخينة شوية، نعرف في قلب الجلدة دي في ورق، فنفك المخطوطة بطريقة معينة، وساعات يطلع الورق اللي فيها شيء غير معقول. فلقيت ورقة 18 سطر بالتحديد على رشم الصليب، فبتقول ان احنا لما بنتعمد سؤال، يقول لك سؤال لاحد من الشيوخ ما قالش فين بالعربي، لما بنتعمد بيغطس الجسم كله في المية والايدين بتغطس في المية، فاليد تعمد مع باقي اعضاء الجسم ثم تدهن بمسحة الميرون فتنال بالمعمودية ومسحة الروح القدس القوة لأن ترشم علامة الرب يسوع المسيح، علامة الصليب. قلت ياه، ده أنا لأول مرة شوف عمالي أدرس في الطقس القبطي ليا دلوقتي بالظبط 40 سنة ولسه في حاجات كتير معرفهاش. لأول مرة في ورقة دشت يعني حدش عارف مين حتى اللي كتبها، بيذكر فيها تغطيس الجسم والتعميد، وإن اليد اللي بتتعمد تأخذ قوة رشم الصليب من مياه المعمودية ومن مسحة الميرون. قلت الحمد لله إن لقيت رد على سؤال في عقلي لي 40 سنة. فإحنا بنرشم بقوة التعميد، حتى اليد اللي بترشم الصليب هي نفسها أخذت قوة التعميد الموجودة في القلب واللي موجودة في الروح واللي موجودة في الجسد، سبب المعمودية مياه المعمودية وبسبب مسحة الميرون. سلام يا إخوة، والرب يسوع المسيح يكون معاكم، امنحنا وإياكم أزمنة سلامية.